السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حييكم في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية، يأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. أعزائي المشاهدين، برنامجنا يمكنكم أن تشاهدوه أيضا على موقع الفيسبوك. يمكنكم الذين لا يستطيعون متابعة البرنامج من خلال القناة يمكنهم مشاهدة البرنامج من خلال الفيسبوك. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال حيدري في هذه الحلقة. حديث الثقلين سنده ودلالته في قسمه 64. ذكرتم في الحلقة السابقة حديثا: لا تجتمع أمتي على ضلال. يظهر أن لديكم سماحة السيد موقفا من هذا الحديث قد يختلف أيضا حتى من موقف علماء مدرسة أهل البيت. مجملا، ما هو موقفكم من هذا الحديث؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع قلت أن من أهم الأسس التي أنطلق منها لقبول نص نبوي أو للاحتجاج بنص نبوي هو أن يكون ذلك النص أولا من حيث السند، صحيح السند، وثانيا من حيث المضمون، لابد أن يكون نصا وجليا وواضحا، وثالثا لابد أن يكون مجمعا عليه بين علماء المسلمين. طبعا إذا كان الحديث مقبولا عند أعلام المسلمين هذا معناه أنه سوف يكون حجة عليهم جميعا. يعني إذا كان هناك حديث أعلام، وعندما أقول الأعلام قد يكون هناك شاذ هنا وهناك لا يقبل من هذا الاتجاه أو من ذاك الاتجاه، لا قيمة له، وإنما نتكلم عن الإجماع العام، ولكل إجماع شواذ كما هو واضح في أي بعد من أبعاد الحياة. إذا كان هناك إجماع على حديث صحيح صريح فهو حجة على الجميع، هذه نقطة أساسية. أما إذا كان الصحيح عند الطرف أليف فيمكن للطرف باء أن يحتج به على الطرف أليف وإن لم يكن هو يقبل قابلا به، لأنهم من خلال قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إذن إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، الآن بلا إشكال لو دار الأمر، التفتوا إلى هذه النقطة أعزائي المشاهد الكريم، بودي أن يلتفت إلى هذا الأمر، لو دار الأمر بين صيغة كتاب الله وسنة نبيه أو كتاب الله والعترة، لو تعارضا، لو فرضنا أنهما من حيث السند متكافئان وتعارضا، أيهما يكون حج على المسلمين جميعا؟ الحديث المجمع عليه. ومن الواضح بعد ذلك سنذكر الأحاديث أن الشيعة ورد عندهم بلفظة كتاب الله وعترتي، أو ورد بلفظ كتاب الله وسنتي. فإن كان قد ورد عند الشيعة أيضا كتاب الله وسنة نبيه إذن يحصل الإجماع على هذه الصيغة. أما إذا ورد عند علماء الشيعة كتاب الله وعترة نبيكم وورد عند السنة، التفتوا أعزائي، كتاب الله وعترة نبيكم وكتاب الله وسنة نبيكم، فالذي يترجح ماذا؟ كتاب الله وعترة نبيكم. لماذا؟ لأنه يوجد عليه إجماع. وهذه قضية أنا بودي أن أهل التحقيق وأهل المعرفة يلتفتوا إليها. نحن الآن، أما كتاب الله وسنة نبيه هذا يكون حجة عندهم ولا يكون حجة عندنا. إذن أعزائي، الضابط الأصلية التي أنطلق منها في مثل هذه الأبحاث المحورية التي تمس أهم محاور منظومة المعارف الدينية، أنطلق من هذا الأصل، وهو أن يكون الحديث من حيث السند صحيح وأن يكون من حيث الدلالة جلي وواضح، وأن يكون من حيث كلمات علماء المسلمين مورد اتفاقهم في ذلك. قد يقول لقائل: سيدنا ما هو مستندكم لهذه القاعدة؟ يعني أن الحديث إذا كان مجمع عليه فهو ماذا؟ فهو حجة، فهو يكشف عن حق، فهو الذي يكون حجة على الجميع ولا يمكن لأحد أن يخالفه.
حجية الإجماع،
حجية الإجماع من المسلمين، لا إجماع المذهب. نعم. يعني افترضوا أن المذهب الحنفي أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الإمامية أو الحنابلة أو الظاهرية أو الوهابية وغيرهم وغيرهم أو الزيدية أجمعوا، هذا الإجماع قد يكون حجة عندهم، لا، ليس لا يكون حجة على الآخرين. أما إذا حصل الإجماع من المسلمين، يعني عموم أعلام المسلمين بمختلف اتجاهاتهم نقلوا نصا، سوف يكون حجة ماذا؟ سوف يكون حجة على الجميع. من هنا قد يأتي هذا السؤال سيدنا، هذا السؤال التفتوا أعزائي، سيدنا هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا مورد اتفاق لو مورد اختلاف؟
اختلاف.
فإذا كان مورد اتفاق إذن ينطبق عليه ماذا؟ نص الحديث.
نص الحديث،
لأنه اجتمعت الأمة على ماذا؟ على أن الأمة لا تجتمع على ضلال. فإذا استطعنا أن نثبت أن الأمة لا تجتمع على ضلال، لا فقط في كتب علماء أهل السنة هذا الحديث وارد، بل في كتبنا أيضا وارد. من هنا أريد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، إن شاء الله أرجو الله أن يسعني الوقت لإثبات هذا الأصل، لأنه بعد ذلك ستترتب آثار مهمة على هذا الأصل. فيما يتعلق بعلماء أهل السنة، ذكرت مرارا هذا المورد، قلت في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي الفيض الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني، دار الكتب العلمية، في صفحة 104 وصفحة 105، قال أحاديث، رقم الحديث 179 من الكتاب، قال أحاديث عصمة الأمة. التفتوا أعزائي إلى التعبير، يعني أن الأمة إذا اجتمعت فهي ماذا؟
معصومة.
فهي معصومة. أحاديث عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ. يشير إلى أنه هذا الحديث أخرجه الترمذي وغير الترمذي عن ابن عمر، وكذلك عن أبي بصر الغفاري، وكذلك عن أبي مالك الأشعري، وكذلك عن أنس، وكذلك عن ابن عباس إلى آخره. ثم يقول من؟ الكتاني صاحب الكتاب. وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، لا فقط هاي الأسانيد الأربعة والخمسة التي أشرنا إليها، ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة وبالجملة إلى آخره إلى آخره. إذن عند علماء السنة يعد من الأحاديث ماذا؟ المشهورة بل المتواترة، لأن الكتاني نقل الرواية أين؟ في نظم المتناثر من الحديث المتواتر. إذن يعتقد أن حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ أو على ضلال بأي صيغة، هذا المضمون، هذا حديث ماذا؟ متواتر. هسه الآن ما أريد أدخل في بحث أنه متواتر أو مشهور أو مستفيض على المباني الموجودة في المسألة، إنما الكلام، كل الكلام أعزائي التفتوا لي، عند علماء مدرسة أهل البيت، عند علماء مدرسة أهل البيت. طب في جملة من الأعلام المتأخرين، بلا أن أذكر الأسماء، من علماء مدرسة أهل البيت من الشيعة، قالوا بأن هذا الحديث لا يوجد عن فيه سند صحيح عند مدرسة أهل البيت، إذن لا يمكن الاعتماد عليه، وإن كان موجود عند القوم ولكن عندنا لا يوجد له سند صحيح. بل حاول البعض حتى يناقش حتى على مباني القوم على مدرسة أهل السنة، قال حتى عندهم السند ماذا؟ ليس بصحيح. ولكنه أنا في هذه الليلة بودي أشير إلى بعض النصوص الواردة في كتبنا لهذا الحديث. النص الأول أعزائي ما ورد في الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 251 في احتجاج أبي الحسن العسكري، والرواية قرأناها في الحلقة السابقة. قال اجتمعت إلى أن قال اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، كما يقولون هذه صغرى الاستدلال. يا ابن رسول الله فليكن الأمر كذلك، ما فائدة هذا الإجماع؟ يقول وذلك لأنه إذا اجتمعوا ولا تجتمع الأمة على ماذا؟
على باطل.
فإذا الأمة إذا اجتمعت على أن القرآن حق ورسول الله يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، إذا قول الأمة أن القرآن حق ماذا؟ هو يكون سوف يكون حقا، لا ضلال ولا باطل ولا خطأ. فهم في حالة الإجماع عليه مصيبون. هذا تعبير آخر، إذا اجتمعت الأمة يعني معناه ماذا؟ هناك إصابة للحق. وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأخبر أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق. التفتوا جيدا، إذن الإمام العسكري يقول إذا اجتمعت الأمة على شيء، اجتمعت الأمة، وعندما نقول الأمة مو مراد أنه كل فرد فرد، لا، قد يوجد شاذ من هنا أو شاذ ماذا من هناك، ولكن لا قيمة لهذا الشاذ. فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون. هذه ما تأوله الجاهلين، بعد ذلك سأبين أن الإمام العسكري دا يشير إلى أي نكتة في هذه أو إلى أي قضية في هذا الكلام. التفتوا لي جيدا، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ورد في توحيد الشيخ، في الخصال للشيخ الصدوق، وهو من علمائنا المتقدمين، في كتاب الخصال للشيخ الأقدم الصدوق اللي للمتوفى 381 من الهجرة، في الجزء الثاني في صفحة 549 في باب احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر ب43 خصلة. يعني في الباب 43، تعلمون الخصال يعني 1 و2 و3 ب43 خصلة. الرواية هذه التفتوا لي جيدا، وهذه الرواية أعزائي تشير إلى عدة نكات، إذا عدة أمور أشير إليها. قال فقال أبو بكر لما اعترض الإمام أمير المؤمنين أنه أنت بأي دليل صرت ماذا؟
خليفة
للمسلمين. فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ولما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى. قلت أنه مستحيل أن يجتمعوا، فعندما اجتمعوا عليه إذن ماذا؟ إذن قلت أن اجتماعهم ما هو حق، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تجتمع أمتي على ضلال، فأعطيته. ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعته، لو لم يحصل الإجماع على خلافتي لما قبلت أن أكون خليفة للمسلمين. قال علي، قال فقال علي، التفتوا لي جيدا، التفتوا جيدا، فقال قال علي أما ما ذكرت من حديث النبي إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، الإمام أمير المؤمنين لم يقل لأبي بكر أنت تنقل هذه الرواية والرواية لا واقع لها، لو لم تكن صادرة لكان من السهل أن يقول أمير المؤمنين أنت تنقل رواية وهذه الرواية ماذا؟ لم يقلها رسول الله، كما في موارد أخرى أمير المؤمنين أنكر كثير من الروايات التي نسبت إلى رسول الله، ولكن أمير المؤمنين سلم بالرواية، قبل ماذا؟
بالرواية.
بلي قبل، ولكن أشكل ماذا؟ قال أفكنتم من الأمة أو لم أكن؟ أنت تقول أجمعت الأمة، أنا من الأمة أو لست من الأمة؟ ولهذا نحن في بحث مطارحات في العقيدة قلنا بأنه تعالوا ضعوا جانبا مسألة ماذا؟ النص والعصمة. أنتم تستندون إلى الإجماع، انظروا ماذا يقول علي بن أبي طالب. قال بلى، قال وكذلك العصابة الممتنعة عليك، الجماعة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار. قال كل من الأمة، أبو بكر اعترض هؤلاء كل من ومن أعلام ماذا؟ من أعلام الصحابة. فقال علي عليه السلام فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير.
أشكل على المصداق.
هذا معناه ماذا؟ أنه قبل الأصل، الأصل، ولكنه قال. ولذا قال الإمام العسكري، قلت قبل قليل أن الإمام العسكري ماذا قال؟ قال فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون، لا ما استدل به البعض على صحة خلافة فلان وفلان وفلان. ما أدري، واضح المضمون؟ واضح جدا. إذن الحديث أيضا الإمام أمير المؤمنين لم ينكره. هسه قد يقول قال سيدنا هذا من باب الإلزام للخليفة الأول أو بشيء آخر، ذاك بحث آخر، الآن ما أدخل في تفاصيله. هذا المورد الثاني. ولكن أعزائي التفتوا لي جيدا، هنا قد يقول قائل سيدنا هذه الروايات التي نقلتها لهذا الحديث ليست سندها تام ومعتبر وصحيح، نحن نريد منك رواية سندها تام والإمام استند إلى ماذا؟ استند إلى حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. ومن حقهم هذا. الرواية أعزائي وردت في الأصول من الكافي للعلامة المجلسي، في الأصول من الكافي للعلامة المجلسي الجزء الأول صفحة 328، الرواية عن الإمام الرضا. وأتذكر أن الأسبوع الماضي قرأت الرواية ولكنه لم أستطع أن أشرحها، الوقت لم يسعني، فلهذا تجاوزتها بسرعة. فقال أبو قرة اللي هو من المتكلمين ودخل على الإمام الرضا. طبعا الرواية في المقدمة لابد أن نعرف أن العلامة المجلسي صحح سندها في الجزء الأول صفحة 328. خلي أقرأ السند إذا تسمح لي أستاذ. على
فضل سن
في مرآة العقول للعلامة المجلسي الجزء الأول صفحة 328، الرواية الثانية الواردة في باب إبطال الرؤية، قال الحديث الثاني صحيح. إذن الرواية من حيث السند ما هي؟
صحيحة
السند. من هذه الجهة لا توجد عندنا مشكلة. تعالوا معنا، وهذه الرواية الثانية، التفتوا جيدا. الرواية قال سألني أبو قرة، الرواية الثانية في أصول الكافي. فقال أبو قرة فتكذب بالروايات، إذا جاءت رواية قالت إن الله يرى وكانت صحيحة السند أيضا، أنت تكذبها يا ابن رسول الله أيها الإمام الرضا، ما هو منهجك في القبول والرد؟ الإمام ذكر ضابطين، التفتوا لعلي، والرواية ماذا؟ صحيحة السند. لا يقول لنا قائل أنه سيدنا هاي الرواية ضعيفة، الرواية صحيحة السند. أشار الإمام إلى ضابطين، إلى ميزانين. الضابط الأول فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن أضرب بها عرض الجدار حتى لو كانت صحيحة. وهذا أصل أعزائي اعتمده أئمة أهل البيت وخصوصا في منظومة المعارف الدينية. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك نحن سنعرض حديث الثقلين على ماذا؟
على القرآن،
على القرآن، لنرى أن القرآن يقول كتاب الله وسنة نبيه، لو يقول كتاب الله وماذا؟ وعترته وأهل بيته، أي منهم؟ سنقف عنده. المشاهد من حقي أن يسأل
باعتباره معيار.
كما قال الإمام الرضا، ونحن نريد أن نستند إلى هذا المعيار. هذا هو المعيار الأول، المعيار الأول بودي. إذن المعيار الأول لصحة حديث وعدم صحته، حتى لو كان مستفيضا، حتى لو كان مشهورا، حتى لو قبل من أي مدرسة كانت، لا بد من عرضه على ماذا؟
كتاب
على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان فهو حجة، وإلا فلا. التفتوا جيدا. المعيار الثاني، وهذا هو محل الشاهد، التفت أي المشاهد. المعيار الثاني قال: وما أجمع المسلمون عليه. يعني إذا عارض كتاب الله أضرب به عرض الحائط والجدار،
وإذا عارض
إجماع المسلمين. وحيث أن الرؤية رؤية الله تخالف إجماع المسلمين، إذن حتى لو وردت روايات صحيحة فهي لا قيمة لها. يا ابن رسول الله، وما أجمع عليه المسلمون أهو حق؟ الإمام لم يشر إلى الكبرى، إلى الأصل، ولكنه إذا لم يكن الأصل صحيحا ما قيمة الإجماع؟ إذن الإمام عندما يقول أجمع المسلمون على عدم الرؤية، هذا الإجماع حجة ولا؟ قال نعم الإمام، مضمونه يعني كبرى كما يقول العلماء، كبرى مركوزة، وكل إجماع للمسلمين فهو ماذا؟ فهو حق، فهو صواب، فهو ليس بضلال، وإلا هذا الإجماع لا قيمة له. ولذا نجده، إذن عندنا رواية صحيحة تثبت أن إجماع المسلمين ما هو؟
حجة.
جيد، التفتوا جيدا. قد يقول قال: سيدنا، هذا فهمك للرواية، هل يوجد أحد فهم الرواية هذا المعنى؟ الجواب أعزائي، هذا كتاب شرح الأصول والروضة اللي هو للكافي، شرح أصول، شرح جامع للعلامة محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 1086 من الهجرة، مع تعليقات للعلامة أبو الحسن الشعراني من منشورات المكتبة الإسلامية في ذيل هذه الرواية، الجزء الثالث صفحة 221. قال: وقوله وما أجمع المسلمون عليه حجة على حجية الإجماع. يعني لو قال قائل: يا ابن رسول الله، تقول أجمع المسلمون على عدم الرؤية، من قال لك أن الإجماع حجة وأنه حق وأنه صواب وأنه ليس بضلال؟ قال: لأن رسول الله يقول: لا تجتمع أمتي على ماذا؟
ضلال.
على ضلال. إذن النتيجة نجد أن جملة من أعلام المسلمين، جملة من أعلام الإمامية، أيضا استندوا إلى هذا الحديث. من هؤلاء الأعلام العلامة الشيخ محمد حسن النجفي، صاحب جواهر الكلام، صاحب الموسوعة الفقهية المعروف، في المجلد 30 صفحة 149 يقول، يتكلم في العقد المنقطع، يقول: كان شائعا معروفا في زمان النبي ومدة خلافة أبي بكر وبرهة من خلافته، خلافة الخليفة الثاني، فالقول بالتحريم بعد ذلك مخالف لإجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلاله.
إذن أيد الحديث.
إذن أيد ماذا؟ الحديث. وأيضا ممن بحث هذا الحديث أعزائي ما ورد في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع للعلامة التستري المعروف بالكاظمي في صفحة 6 من الكتاب، قال: وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطأ، وما في معناه لاشتهاره وقوة دلالته وتعويل معظمهم إلى آخره. إذن القضية مشهورة بين علماء الفريقين وعلماء المدرسة. ما هي النتيجة التي أريد أن أخذها؟ التفتوا لي أعزائي، النتيجة التي أريد أن أنتهي إليها، التفتوا لي جيدا، ما هي؟ أولا، أن المنهج الذي نتبعه ما هو؟ ما هو المنهج؟ أنه إذا أراد أحد أن ينقل لنا رواية هنا من المتداخلين الأعزاء الكرام، أهل الفاضل، أهل العلم، إذا أراد أن ينقل رواية لابد لا ينقل رواية قال: ورد في صحيح البخاري كذا، ورد في صحيح مسلم كذا، وهو إذا ينقل من صحيح البخاري أنا أنقل عندنا من أصول الكافي، وأنقل من البحار، وأنقل من كتب أخرى. لا كتابي حج عليه ولا كتابه ماذا؟
حج
عليه. إذن أعزائي، لذا لا يتعب الأعز أنفسهم ينقلوا لي ماذا تقول في الرواية الكذائية في مسند أحمد. بيني وبين الله هذه الرواية إذا مجمع عليها بين علماء المسلمين
يسأل عنها من يعتمد مسند أحمد.
أحسنتم. أنا لست قائلا بأن كل ما ورد في مسند أحمد فهو حجة عليه، كما أنه أنتم في الطرف الآخر لا تقبلون كل ما ورد في كتبنا المعتبرة حجة. ماذا؟ حجة عليكم. تقولون هذه حجة عليكم وليست حجة علينا، ألستم تقولون؟ لماذا إذن أنتم تستدلون بكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وعلينا؟ هذا أولا. وثانيا وهي النقطة الأهم أعزائي، خذينكم يمي وقعا، وهي النقطة الأهم، وهي أن الأئمة سلام الله عليه هذه الدعوة التي ينسبها بعض المتطفلين على مثل هذه العلوم أنهم كانوا لا يعيرون أهمية لأقوال علماء المسلمين، هذه الدعوة دعوة باطلة
غير صحيحة.
الأئمة سلام الله عليهم لو لم يعيروا شيئا أهمية لكلمات أعلام المسلمين لما كان يعتمدون على الإجماع لقبول شيء. كان يقولون ما نقوله فهو الحق، ولا ومن قال خلافنا أضرب. لا 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 أبدا أبدا. يقولون هذا نتيجة هذا الأمر الثاني، نتيجته أن كثيرا مما تقوله مدرسة أهل البيت
يقوله
علماء المسلمين. ولكن مع الأسف الشديد أن النهج الأموي الإسلام الأموي حاول أن يسوق أن المسلمين يخالفون أهل البيت وأن أئمة أهل البيت يخالفون ماذا؟ علماء المسلمين. ومع الأسف الشديد أن هذه الفرية التاريخية في منظومة المعرفة الدينية بدأت تنطلي على بعض أنصاف أهل التحقيق في زماننا، واقعا أنصاف أهل التحقيق. وإلا أنت اطمئنوا بأنه أساسا أئمة أهل البيت تعاملوا مع هذه القضية بهذه الطريقة. قالوا خالف الإمام سلام الله عليه يتكلم في مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة رؤية الله، أن الله يرى أو لا يرى. ونحن نعلم جميعا أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، الإمام يستدل عليها بماذا؟
بإجماع المسلمين. كان يمكن أن يقول أنا أرى كذلك وغيري خطأ.
أحسنتم وخلص أنت، لكن لا، يقول هذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ولذا نجد، وهذه قضية مهمة جدا أعزائي، قبل أن أنتقل مباشرة أشير إليها حتى مباشرة أخذ النتيجة، ولذا نجد أن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في كتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد الثاني صفحة 252، انظروا بماذا يستدل لإثبات صحة حديث الثقلين. أنا بودي مباشرة أخذ النتيجة أستاذ علاء. قال وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب، يعني إذا عرض على الكتاب الكتاب يؤيد ذلك
حجية.
أحسنتم. وهذا هو الضابط الأول الذي ذكره الإمام الرضا. وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب. يا ابن رسول الله تستطيع أن تذكر لنا مثالا لذلك؟ قال مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله حيث قال إني مستخلف فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن الإمام العسكري أشار إلى الضابطين معا في حديث الثقلين.
أحسنتم.
يعني قال أولا اعرضوا حديث الثقلين على كتاب الله، سوف تجدون أن القرآن يؤيد ماذا؟
الحديث.
ثانيا اعرضوا هذا الحديث على إجماع المسلمين، سوف تجدون أنه مجمع عليه بين المسلمين جميعا.
طيب سمحت السيد، يعني قبل أن ندخل في السؤال الثاني، الذين رفضوا من مدرسة أهل البيت الذين رفضوا سند أو صحة لا تجتمع حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما هو كان دليل؟
الجواب أنهم عندما راجعت كلمات جملة من أعلامهم لم يلتفتوا إلى هذا الحديث الوارد في أصول الكافي الذي صححته من العلامة المجلسي، كلهم استندوا إلى رواية الاحتجاج ورواية الصدوق وقالوا أن سندها غير تام. أما الرواية التي أشرت على أدخل في البحث الفني لهذه القضية، أما الرواية التي أشرت إليها من أصول الكافي الجزء الأول صفحة 200 بحسب تحقيق مركز بحوث دار الحديث، هذه الرواية لم يشر إليها أحد منهم وهي رواية صحيحة السند.
إذن ناقشوا السند فقط بدون أن يناقشوا المضمون،
لا باعتبار أن المضمون واضح أن الأمة لا تجتمع، وإن كان حاول البعض أن يناقش المضمون لكن المضمون واضح أن الأمة إذا اجتمعت على مسألة، ولذا تجدون أن الإمام الرضا، أن الإمام العسكري، أن الإمام أمير المؤمنين في العم الأغلب لم يناقشوا الحديث، وإنما ناقشوا ماذا؟ المصداق التطبيق الذي استند إليه هؤلاء،
فهم الحديث. أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، بعده نعود إلى استكمال هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، الآن نعود إلى حديث الثقلين.
نعم.
كما ورد حديث الثقلين بسند صحيح من أعلام مدرسة أهل السنة، هل ورد هذا الحديث بشكل واضح وصريح وصحيح عند مدرسة أهل البيت وعند بالتحديد أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
في الواقع هذا السؤال أساسي جدا. لماذا؟ باعتباري أنه للأصل الذي أشرنا إليه، نحن إذا أردنا أن يكون هذا الحديث حج على المسلمين جميعا لابد من تحصيل الإجماع عليه. أما إذا لم نستطع أن نحصل الإجماع على حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وعترة أهل بيتي، فلا يكون حجة إلا على من ثبت عنده.
والغريب أنكم بدأتم من الطرف المقابل.
أحسنتم، وبحمد الله تعالى وجدتم نحن في لا أقل، نحن في الحلقة رقم 64 الآن، عشرات الحلقات نحن وقفنا فيها عند سند حديث الثقلين ممن؟ من كتب علماء أهل السنة، وقد ثبت بما واقعا لا يحتاج إلى مزيد بيان أن هذا الحديث بمجموعة من الصيغ، ومن أهم تلك الصيغ ومن أهم تلك المقاطع كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ومقطع وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذان المقطعان اللي هو بيت القصيد في هذين المقطعين ثبت بشكل صحيح من كتب من؟ من كتب علماء أهل السنة. الآن يأتي، هل أنه ورد هذا الحديث من طرقنا؟ قد يقول قائل لا يوجد هذا الحديث ماذا في كتبكم. الآن نحن نريد،
هذا إشكال كبير.
أحسنتم، أنه أنتم تستندون إلى كتبنا وهو غير موجود في كتبكم وأصح كتبكم. الجواب أعزائي، بقدر ما يسمع هذا الوقت في هذه الليلة وتتمت البحث إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، أنقل مجموعة من الروايات الصحيحة السند، أعيد، مجموعة الروايات الواردة في ذلك كثيرة جدا، ولكن أحاول، لأنه احنا اشترطنا ماذا؟ أن يكون
صحيحا
صريحا ومجمعا عليه. الآن صحيح وصريح من كتب أهل السنة وجدنا، الآن نريد أن نعرف هل يوجد صحيح صريح من كتب علماء مدرسة أهل البيت ورد هذا الحديث على لسان أئمة أهل البيت،
لكي نصل إلى الإجماع،
لكي نحصل الإجماع. الرواية الأولى أعزائي هي واردة في الأصول من الكافي الجزء الثاني صفحة 2، عفوا صفحة 7. الرواية أعزائي، وحتى لا أطيل على الأعزة، الإخوة اللي يردون يراجعون ممكن أن يراجعوا العلامة المجلسي الجزء الثالث صفحة 213، هو الذي صحح هذا الحديث. الرواية: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذيل الحديث هذا، قال فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق أوصيكم الله أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله. طبعا هذا المعنى ورد في صحيح مسلم بشكل دقيق نفس النص. فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما، هذا المعنى بعد لم يرد في صحيح مسلم. أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي ورد هناك، ولكن الباقي ماذا؟
التكملة.
التكملة بعد حذفت، وهناك أثبتنا أن صحيح مسلم تلاعب بذلك. قال حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة، إلى أن قال ولكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النقطة المهمة في هذه الرواية أن الإمام يربط بين حديث الثقلين وبين آية التطهير،
يقول أن حديث الثقلين
هو المراد،
هو المراد من آية التطهير.
إذن أهل البيت في آية التطهير هم المراد بهم ماذا في حديث الثقلين، وأن الذين ورد ذكرهم في حديث الثقلين هم المراد بهم ماذا في آية التطهير. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال اللهم إن لكل نبي أهلا. التفتوا جيدا، هذا النص وارد عند السنة، عند علماء السنة، ولكن مع الأسف الشديد هذا محذوف في كلماتهم، إن لكل نبي أهلا وثقلا أو وثقلا، للإشارة إلى من؟
إلى حديث ثقل.
الحديث ثقل. وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة ألست من أهلك؟ فقال إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي أو ثقلي، ثقلين أو ثقلين.
وكما يعني أشرتم
إذن
في
إذن القضية واضحة صارت، أن هناك هذه النكات التي موجودة في كتبنا في روايات الصادرة عندنا وغير موجودة هناك. أنا أقرأ رواية ثانية أستاذ علاء وأستمع إلى مداخلات الأعزاء. الرواية الثانية واردة في الفروع من الكافي، هذه أمامكم أعزائي، في الفروع من الكافي لثقة الإسلام الكليني المجلد الجزء السادس تحقيق مركز بحوث دار الحديث صفحة 471. التفتوا جيدا، صفحة 471. الرواية طبعا أصلها موجود في الصفحة 468 عن محمد بن مسلم، الرواية صححها العلامة المجلسي في مرآة العقول في المجلد 15 صفحة 356، إذا يسمح لي المشاهد الكريم حتى أستخرج له، في المجلد 15 صفحة 356 قال الحديث السادس صحيح. إذن من حيث السند ماذا؟ الحديث صحيح. وهذا هو الحديث السادس الذي نقرأه، الحديث السادس من كتاب الصلاة باب تهيئة الإمام للجمعة. الإمام ده يقول ماذا؟ الإمام الباقر يقول ما هو الذي ينبغي أن يقرأ فيه خطبتي الجمعة. عجيب، في خطبتي الجمعة يعني في هذه الموارد لابد أن يكون التركيز ماذا؟ على هذه المسائل. إلى أن يأتي في صفحة 471 يقول ولقد اتخذ الله الحجة فلن يهلك من هلك إلا عن بينة ولا يحيى من حي إلا عن بينة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وقد بلغ رسول الله هذه الحجة. إذن مو جعلهم ماذا؟ جعلهم حجة الله على خلقه من بعده. وقد بلغ رسول الله الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين ك كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما، مو من أحبهما فقط، لا، من
التمسك،
التمسك، ولا يهتدي من تركهما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، ثم تقول إلى آخر الخطبة التي أشار إليها. إذن الحديث الثاني أيضا واضح يشير إلى ماذا؟ أن حديث الثقلين ورد في كلمات الإمام الباقر بسند ماذا؟
صحيح.
بسند صحيح. تتمت الأحاديث.
أعزائي المشاهدين، نصل الآن إلى تلقي اتصالاتكم. أبدأ الاتصالات معي. زينب من فلسطين، تفضلي أخت زينب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت زينب.
تحية إلى سماحة السيد آية الله كمال الحيدري.
عليكم السلام.
هناك حديث يقول أن الجماعة ما وافق الحق ولو كان واحدة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عمار بن ياسر رضوان الله عليه أن يتبع الإمام علي عليه السلام ولو خالفته كل الأمة. ألا يتناقض هذا الحديث مع حديث لا تستمع أمتي على ضلالة؟ أريد التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. تفضل. هاشم من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أسأل السيد تمام بارك الله فيه أن هذه اللي كان كتب، إذا كان كتب السنة ما يعرفون كتب الشيعة، والشيعة ما يعرفون كتب السنة، والطرفين كل واحد يبغى الثاني على ضلال، هل يتفهم أنت تراهم على ضلال وهم يراهمك على ضلال؟
ما فهمت.
طيب،
هذا السؤال الأول.
ما فهمت أنا.
يعني تتحدث عن الاختلاف بين السنة والشيعة وكل يرى رأيه.
الآن السيد يقول لا يستمعون على ضلالة.
فهو السؤال
اسمح لي أخ هاشم، سمحت السيد يقول ما اجتمعوا عليه يعني سنة وشيعة
يكون
حجة على الجميع. ما هي المشكلة؟
الآن الاجتماع عليه القرآن يفصل بينهم، بين الأحاديث الموجودة عند الشيعة والأحاديث الموجودة عند السنة يفصل بينهم.
قلنا.
لا يعني النقطة اللي طيب النقطة التي يعني يؤكد. أتفضل النقطة الثانية. تفضل.
النقطة الثانية، السؤال الثاني. الآن الأحاديث الموجودة في مرآة العقول. هل كل ما يحتاج من مرآة العقول صحيح نأخذ به؟
طيب،
كتاب مرآة العقول. السؤال الثاني،
السؤال الثالث بسرعة.
هل الاجتماع على بيعة عثمان وعدم الاجتماع على بيعة علي تعتبر اجتماع على
أعد السؤال عفوا أعد السؤال أخ هاشم.
سؤال عن بيعة عثمان، هو إجماع من الطرفين،
بيعة عثمان إجماع إجماع أم لا؟ و
نعم، عدم بيعة علي يعتبر
ومن يعني من أين وصلت أخ خاشم؟
أول خاشم
يعني من قال لك أن بيعة الإمام علي خارج عن الإجماع؟
لا، أهل الشام بايعوا.
من بايعوه ونكثوا؟ على أي حال شكرا لك. نبحث في هذه القضية. شكرا لك. اتصال آخر. قلدوز، الشيخ قلدوز من أذربيجان، تفضل الشيخ قلدوز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله شيخنا.
مرحبا بكم، تفضلوا.
سيدنا، أريد أسأل منكم السؤال حول الحديث الثقلين. يوجد عندنا في الأذربيجان الوهابيون يدعون أن الحديث الثقلين ضعيف جدا.
طيب،
يقولون بس كيف يدعون سند حديث الثقلين ضعيف أم لا؟ هذا السؤال الأول. والثاني، كيف يستدلون أن حديث الثقلين ضعيف، بس كيف يدعون أن التمسك بالحديث الثقلين يصاب. يقول إني تارك ما فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته. التمسك بالقرآن يصاب تمسك بالعترة. كيف هذا الحديث الصحيح؟ كيف نبني عليه هذا الحديث؟
طيب شكرا. الشيخ قلدوز من أذربيجان. قحطان من العراق، تفضل أخ قحطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للاستدلال سماحة السيد، يعني استدلال بالنسبة للرواة الواردة للشيعة كتب مصادر الشيعة، يعني اعتمد على فهم الرواية، سيما أن الروايات كلها موجهة للمخالفين، يعني بالنسبة للمتعة وبالنسبة لغيره، فاستنادا لقاعدة الإلزام.
طيب.
يعني ومع العرض أنه أكو حديث لم يصل الله عليه يقول ما ضرني لو سار ناس كلهم في واد وأنا وحدي في واد ما دام الله معي.
سؤال الأخت من فلسطين.
طيب طيب
وبس عفوا، هي اصلا يعني هي كقاعده اني انه هي الاجماع ماني طيب. وارده بمصادر السنه وقابلينها وارده بمصادر الشيعه وقابلينها، انا اصلا ما احتاج للقاعده اعتمادا كلا على مصدر فهي الروايه مقبوله للجميع.
طيب شكرا شكرا لك اخ قحطان. السمعت الحسني من تركيا، تفضل اخ الحسني. الحسني من تركيا تفضل. قطع الخط. نعم
السلام تفضل عليكم ورحمة حسن. الله وبركاته.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ حسني.
السلام عليكم.
الأخ الحسني تفضل، أنت معنا على الهواء.
مرحبا بكم جميعا ومرحبا بجناب السيد.
اهلا بك.
ومرحبا.
رؤيا السيد حبيب الله تعالى يراقبه في امور مسلمه الفريقين.
اعتذر الاخ الحسني، اعتذر هناك رداء، هناك رداء في الصوت من المصدر، ارجو اعطائي اتصال اخر. اتصال من السعوديه تفضل. محمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
السلام
الله.
مساكم الله بخير.
مساء النور، أهلا بك.
نرغب من سماحة السيد فقط كلمة حول خطبة ألقاها أحد مشايخ الثلاثية.
خارج الموضوع.
أبداً أبداً. لا نتكلم عن الأشخاص عزيزي هناك أبداً.
خطبة يعني خارج عن موضوع هذا الأمر. شكراً لك. الدكتور شاسب من العراق تفضل.
السلام عليكم استاذ علاء، تحيه طيبه.
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك دكتور شاسب.
شكرا جزيلا لكم، واريد ان اتم وبسرعه ولن اطيل على حضرتك، اعلم الوقت ضيق جدا. اشرنا في مداخله سابقه الى المنهجيه الجديده التي اتى بها ايه الله السيد الحيدري، وقضيه ثانيه قضيه الفجوه التاريخيه وحقائق التاريخ، خصوصا الفتره الضيقه الحرجه جدا من 28 صفر سنة 11 للهجرة يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السنة إلى الأسبوع الأخير من سنة 35، الأسبوع الذي قتل فيه الخليفة الثالث. هذه الفجوة، هذه الحقبة التاريخية وفراغ تاريخي في التحقيق، وأشار سماحة آية الله السيد الحيدري بالمحاضرة السابقة على أهمية وضرورة البحث في هذه المرحلة. الآية أستاذ علاء، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية مدنية نزلت في أواخر أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما بعد فتح مكة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. آية أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآية الثانية تخص حركة التاريخ. الآية الأولى تبين بشكل جلي وواضح على أن الكثير من الأعراب الأمة دخلوا في الإسلام ولكن الإيمان لا زال. إذن هل 23 سنة من عمر النبي الأكرم كافية لأن يدخل الإيمان إلى القلوب؟ يقينا لا. إذن 250 سنة فترة الإمامة من إمامة أمير المؤمنين من بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله في التاريخ المذكور إلى سنة 260 للهجرة، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحادي عشر وغاب فيه الإمام الثاني عشر، هذه 240 سنة فترة كافية قرنين ونصف تربية الأمة وإعدادها إعدادا كاملا إذا نعود مرة أخرى إلى فلسفة التاريخ اللي أشار إلها سماحت السيد بشكل جدا مهم حقيقة وإشارات جديرة ويجب أن نقف عندها بقوة ومدى ارتباط هذه الحلقات. هنا عند قضية مهمة وهي خاتمة كلامي، أرجو أن تسمح لي بنصف دقيقة ليس أكثر. اليوم ما يجري في السياسية ومدى ارتباطها بالبعد العقائدي، تقسيم الأمة، إعادة رسم الخارط، التيارات السلفية،
أعتذر دكتور تاسف خارج خارج الموضوع.
يعني أنا لا يعني واقعا إذا تسمح لي دقيقة، واقعا أنا بيودي أن الدكتور تاسف أنه هذا البحث، هاي المداخلة يربطها بالحلقة الليلة القادمة، لأنه إحنا حديثنا مرتبط بحديث الثقلين وقضية التاريخ وفلسفة التاريخ
ترتبط بالحلقة
القادمة، ولهذا إن شاء الله مع اعتزازي لكل المداخلات
المداخلة قيمة، لذلك
ولكنها مرتبطة ببحث آخر ببحثنا، ولذا لعلنا نتوقف عندها إن شاء الله في الأسبوع
الليلة القادمة.
هذه كم دقيقة ليد مداخلات صار على
الوقت أجيب إذا كان هناك
الجواب الأول، لأنه سؤال توجه إلينا بأنه أساسا كيف أنتم تشترطون الإجماع مع أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وكذلك في نهج البلاغة أنه لو كان الأمير المؤمنين لو كان وحده أيضا لكان الحق. أعزائي أنا الآن مو بصدد أنه أعرف ما هو ميزان الحق عند الشخص، نعم قد أنا أشخص أن الحق ماذا عند علي وأذهب خلفه، أنا دا أتكلم الآن في موقع الاحتجاج بين المسلمين. في موقع الاحتجاج أنت إذا عرفت أن الحق في أليف، وهذا لا يمكن أن يكون حقا على ماذا؟ على الآخر إذا لم يعترف به. هو إذا اعترف أن الحق في باء، أنت إذا لم تعترف به لا يكون حجة عليك. متى يكون حجة عليهما معا؟ إذا حصل ماذا؟ حصل عليه الإجماع،
في حجية الإجماع.
أحسنتم الآن مو في البحث بأنه أساسا إذا لم يكن إجماع هناك لا يوجد حق، لا قد يوجد هناك، كما أنه الآن نحن نعتقد بعصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وندين الله بذلك، ويوجد عليه إجماع لو لا يوجد عليه إجماع، ولكن نعتقد أن هذا هو الحق. ولكن هذا اعتقادي، متى يكون حجة على الآخر؟ إذا استطعت أن أقنع الآخر، أما إذا لم يقتنع بذلك فلا يكون اعتقادي حجة عليه. كما العكس، يعني الآن في نصوصهم يقولون أن خلافة الأول والثاني والثالث خلافة ماذا؟ مجمع عليها. إذا وافقنا نحن في مدرسة أهل البيت نعم يكون حجة علينا، أما إذا قلنا لا لم يحصل الإجماع إذن لا يمكن أن يحتجوا بذلك علينا. إذن الحق يبقى ولو مع فرد كعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يذكره الجميع. أنا دا أتكلم في منطق الاحتجاج.
طيب يعني هاشم تحدث أن كل ما ورد في مرآة العقول هو
لا صحيح. عزيزي احنا قلنا مرآة العقول، لا في مرآة العقول ولا في أصول الكافي ولا في البحار، نحن لا يوجد عندنا، أنا بحسب ما أعتقد جملة من علمائنا قد يختلفون في ذلك، أنا لا يوجد عندي كتاب اسمه صحيح الكافي لو صحيح المجلسي لو صحيح مرآة العقول. كل كتاب احنا علينا ماذا؟ عندنا ميزان، وهو الحديث الوارد فيه نعرضه على كتاب الله كما قال لنا القرآن، خصوصا في القضايا العقائدية نعرضه على الكتاب، فإن وافق أخذنا به وإن لم يوافق لا نعتبره حجة علينا. إذن سواء كان مرآة العقول للمجلسي أو البحار للمجلسي أو الكافي للكليني، المدار ليس وجوده في هذا الكتاب أو ذاك الكتاب.
طيب فيما يتعلق ببيعة عثمان هل حصل فيها
الجواب؟ أعزائي الآن هذا أيضا خروج عن البحث، الآن ما نبحث أنه بيعة عثمان كيف تحققت، نحن نتكلم الآن في حديث الثقلين، فهل يوجد إجماع على حديث الثقلين أو لا يوجد؟ اسألني أجيبك، نعم هناك إجماع على
لكن باختصار يعني
الجواب لا يوجد إجماع على خلافة الأول فضلا عن الثاني والثالث،
ولو كان هناك إجماع لمش قال اضربوه
بالسلطه لا الأمير المؤمنين كان وافق عليها أيضا ولم يثبت الإجماع.
طيب قلدوز من أذربيجان الشيخ قلدوز
الجواب
يقول
عنهم
نعم يعني يقولون أنه ضعيف جدا.
أحسنتم عزيزي، يعني واقعا أنا ما أستطيع إلا أن أقول لك ارجع إلى الأبحاث الأولى لعله في 30 حلقة. نحن بحثنا سند حديث الثقلين الذي هو بصيغة كتاب الله وعترتي. هسه أنت تريد في 30 حلقة أنا أجيبها في 30 ثانية؟ هو مو منطقي عزيز. هذا تعرضنا له مفصلا فيما سبق، وكل كتب القوم من المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين والمعاصرين يصرحون أن الحديث ورد بصيغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا بصيغة كتاب الله وسنة نبيكم.
أتصور يعني نوقش الأمر في سند الحديث، وبدأنا بكتب يعني أشد الناس في المدرسة المواجهة.
مفصلا.
طيب أتصور أن الوقت أيضا انتهى. أشكر سماحة آتي الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم أعزاء المشاهدين على حسن المتابعة. حتى ليلة الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.